بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. هي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة وأيده بالحجج البلج وخصه بالنصر المؤزر والفلج، رمى به الأقلان فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة هذا اللقاء مع هذا الجمع الطيب المبارك، ونحن على أعتاب ضيف كريم وموسم عظيم، ألا وهو موسم شهر رمضان المبارك. فأسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم وأن يسددنا فيه للعمل الصالح الذي يرضيه عنا، إنه خير مسؤول. إخواني وأخواتي، ربنا جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، ولذلك الله جل وعلا من سنته الكونية القدرية التفاضل بين مخلوقاته سبحانه وتعالى. خلق السماوات السبع وجعل أفضلها السابعة، وخلق الملائكة وجعل محل سكناهم السماوات، وجعل أفضلهم جبريل عليه السلام. خلق الله جل وعلا البشر وجعل أفضلهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. خلق الله الأرض وجعل أفضلها مكة، وخلق الأيام وجعل أفضلها يوم الجمعة، وخلق الأشهر وجعل أفضل الشهور شهر رمضان المبارك. هذا الشهر الذي يمثل واسطة عقد الشهور عند الله سبحانه وتعالى، استودعه الله عز وجل برا وعملا زاكيا وخيرا، ولذلك هذا الشهر في واقع الأمر يمثل أعظم موسم من مواسم الخير بالنسبة للمسلم، بل هو رأس ماله في هذه الحياة. ولذلك الله جل وعلا أوجب صيامه وجعله ركنا من أركان الإسلام، قال جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم متضافرة متحدة مجتمعة في التأكيد على فرضية الصيام، ولذلك أجمع أهل العلم قاطبة على أن صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وجاء في رواية البخاري: وحج البيت وصوم رمضان، لكن الروايات المعتمدة على تقديم الصوم على الحج. وعند مسلم من حديث عمر قال: أخبرني عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. والإجماع كما ذكرت منعقد على فرضية الصيام، ولذلك هذا الشهر العظيم، هذا الشهر الفاضل، هذا الشهر الكريم هو موسم في واقع الأمر بالنسبة لأهل الإسلام. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا، وزادك فاتخذه للمعاد، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. ولذلك هذا الشهر الفضيل أيها الإخوة والأخوات ينبغي للمسلم أن يستثمره وأن يهتبله وأن يستغله فيما يرفعه عند الله عز وجل. إنما هي فرص ومواسم، فإذا ذهبت قد لا تعود أبدا. والمقصود بأن هذا الشهر من تأمله وجد أن كل لحظة من لحظات أيام هذا الشهر تمثل موسما عظيما من مواسم الخير بالنسبة للمسلم، استنشق ويتنسم روائح الجنة من خلال هذا الشهر بما استودعه الله عز وجل من طاعات وقربات وعبادات يترقى فيها في مدارج الكمال. فالحمد لله على نعمائه، والحمد لله على فضله، والحمد لله على ما شرع وبين وقضى جل وعلا وتقدس. ولذلك أعتقد بأن هذه الدورة المباركة وهذه الثلة من المشايخ الفضلاء أكيد بالمجزوم أشاروا إلى مثل هذه الفضائل، لكن لا يمنع أنني أشير إلى بعض المسائل المهمة في هذا الشهر الفضيل. أولها لا بد من شكر نعمة الله عز وجل الذي يسر لنا مثل هذه المواسم، ويسر لنا أيضا إدراك مثل هذه المواسم. ذلك أن الله تعالى نعمه كثيرة، قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، قال جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وكثير من الناس ينصرف ذهنه وينقدح باله إلى النعم حينما تذكر إلى الأموال وإلى غيرها من متاع الدنيا، والواقع أن أعظم نعمة أنعم الله جل وعلا بها على خلقه وعباده نعمة الإسلام والإيمان، ونعمة هذه الطاعات التي حينما يدركها الإنسان يخرج منها كيوم ولدته أمه. ولذلك هذه من أعظم النعم، فيجب على الإنسان أن يستشعر عظيم نعمة الله عز وجل عليه الذي يسر له إدراك هذا الشهر الفضيل والموسم الكريم. من أدركه فقد أدرك خيرا كثيرا. ولذلك شهر رمضان محط لحط الخطايا، شهر رمضان موسم للربح العظيم الذي لا تساويه أرباح الدنيا والماديات بأسرها. هذا هو الشهر الذي كان السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم تعيش أو يعيش ذكرى هذا الشهر في نفوسهم، فيدعون الله مدة طويلة من الزمن قبل رمضان أن يبلغهم الله شهر رمضان، ويدعون الله أن يتقبل منهم الصيام والقيام وسائر الأعمال بعد ذلك. نعم، نعمة عظيمة، يجب على الإنسان أن يهتبل ويستغل ويستثمر هذه النعمة فيما يقربه إلى الله عز وجل. الأمر الثاني من المهم جدا أن الإنسان يذبح التسويف بسكين الجد وبسكين العزيمة. ذلك أن بعض الناس يمني نفسه أماني باطلة وأماني مفلسة، كلما قرب شهر رمضان منى نفسه، ثم إذا جاء سرقته هذه المشوشات واختطفته هذه المشغلات، ثم ولى الشهر فاستحق أن يناله ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ أدرك رمضان وخرج ولم يغفر له. نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يجب على الإنسان أن ينتفض على ذاته، يجب على الإنسان أن يدق جرس الإنذار، يجب على الإنسان أن يكون واعيا لحوادث الزمان. في العام الماضي صام معنا عدد كثير من خلق الله عز وجل، ذهبت أرواحهم النفيسة فلتة، كانوا يؤملون أن يصوموا معنا رمضان فذهبوا إلى الدار الآخرة، من أصدقائنا ومن أرحامنا ومن أقاربنا ومن نعرف وممن لا وممن نعرفهم ولا يعرفوننا من المشهورين، ومن ذهبوا، كانوا ربما لديهم أمل طويل أن يصوموا هذا الشهر، لكن ذهبوا إلى الدار الآخر. لذلك واجب على الإنسان أن يعي هذه النعم وأن ينتبه إلى حاله، فإنه قاعد من عمره على شفا جرف انهار. أولى لك فأولى أيها الإنسان، أولى لك فأولى. هذه عبر وعظات وآيات أؤمل أن أحيا وفي كل مرة تمر بي الموتى تهز نعوشها، وهل أنا إلا مثلهم غير أن لي بقايا ليال في الزمان أعيشها؟ هذا هو الواقع، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. والله جل وعلا قال، وهو جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا، قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهذه من المسائل المهمة جدا أن يتنبه الناس لمثل هذا. للأسف الشديد نحن في زمن كثرت فيه المشوشات والمشغلات والصوارف التي تذهب الناس بعيدا عن الطاعة وعن العبادة، خاصة في مثل هذه المواسم، فتجد الإنسان فتح على نفسه أبوابا هو في غنى عنها. ولذلك قد يخرج رمضان وما ختم القرآن، قد يخرج رمضان وربما فرط في قيام الليل، قد يخرج رمضان وهو قد فرط في الفرائض، الفرائض ربما فرط فيها وربما تهاون وربما كذا، قد يخرج رمضان ولم يسجل فيه براءة من القيل والقال واللغو والرغي، بل ربما أسهم في تلطيخ صيامه وفي تلويث عبادته وفي تكدير هذه الطاعة بمثل القيل والقال والدخول في المواقع والحسابات وشيء من هذا القبيل. نسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا جميعا. أمر آخر إخواني وأخواتي، من المهم جدا أن يكون لدى الإنسان وقت في تعلم أحكام الصيام، وهذا من المسائل المهمة التي يجب على كل مسلم، سواء كان متعلما أم أميا، سواء كان كبيرا أم صغيرا، ذكرا أم أنثى، واجب على الناس أن يتعلموا أحكام دينهم، لأن القاعدة الشرعية أن كل عبادة واجبة فتقدم العلم عليها واجب. قد ذكر هذا ابن رجب، رحمة الحافظ ابن رجب وغيرهم من أهل العلم، ذكروا قاعدة باستقراء النصوص الشرعية على أن كل عبادة واجبة فتقدم العلم عليها واجب. ولذلك للأسف الشديد حينما يدخل الناس هذا الموسم الكريم ويستظلوا ظلاله، تبدأ الأخطاء وتبدأ المفسدات، مفسدات الصيام يسأل عنها بكثرة، وكان بالإمكان، كان بالإمكان أن يتلافى الإنسان هذه الأشياء، بمعنى أن الإنسان يستطيع أن يتجنب هذه المفسدات، يستطيع أن يبتعد عن هذه المشوشات، يستطيع أن يبتعد عن هذه المفطرات بالعلم الشرعي، حينما يكون لديه علم شرعي يتعلم العلم الشرعي. فلذلك وأيضا مسألة تعلم أحكام الصيام ومسألة معرفة مفسدات الصيام أعتقد ليست بتلك الصعوبة ولا بذاك العسر، وإنما لو فرغ الإنسان نفسه قليلا لتعلم ما به نجاته بإذن الله عز وجل، ويرسو بسفينة الصيام إلى بر الأمان، إلى بر الأمان، خاصة في هذا العصر وفي هذا الزمان الذي ولله الحمد كثرت فيه أسباب العلم الشرعي. هذه القنوات فيها من البرامج وفيها من الندوات والمحاضرات وفيها من ما يزيد من يعني ما يضيف إلى الإنسان إضافات كثيرة علمية وما يعلم الجاهل. هذه الوسائل أيضا التي وللأسف الشديد بدل أن يستثمرها الناس استثمارا جيدا قاموا باستثمارها على خلاف ما على خلاف ذلك. كذلك الكتب والرسائل، أيضا الوصول إلى العلماء أصبح من السهولة بمكان، بإمكان أي شخص الآن أن يصل إلى أكبر علماء الدنيا فيتصل به أو يتواصل معه لأن يسأله عن أمور دينه وعن مسائل الشرع الحنيف. ولذلك قاعدة مهمة، تقدم العلم واجب على كل عبادة مفروضة، على كل عبادة مفروضة. البخاري رحمة الله عليه في صحيحه قال باب العلم قبل القول والعمل، قبل القول والعمل العلم. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فهذه من المسائل المهمة. وأنا أتصور والله أعلم أن الشخص الذي لديه استعداد يكفيه ساعات أو سويعات يتعلم فيها أحكام الصيام، مع وجود هذه المختصرات، مع وجود هذه
الرسائل مع وجود هذه البرامج أيضا، وهذا البرنامج الذي يقوم عليه الإخوة الفضلاء في مدينة سكاكا، هذا أحد الأدوات وأحد الوسائل التي تعين ولله الحمد من خلال هذا الطرح ومن خلال يعني ما رأيت في الإعلان من دورات علمية ودروس أيضا. فأسأل الله تعالى للجميع التوفيق. مسألة أخرى إخواني وأخواتي، في زماننا وفي عصرنا طرأت في دنيا الناس أمور كثيرة وهذه لم تكن موجودة فيما سبق، خاصة فيما يتعلق بالمفطرات. فأنا لا أريد أن أأتي بكلام مكرور يكرره الخطباء ويكرره الأئمة والوعاظ وربما كذا، لكن أريد أن أختصر الوقت بذكر بعض النوازل الحديثة الطارئة في دنيا الناس فيما يتعلق بمسألة المفسدات، عفوا فيما يتعلق بمسألة مفسدات الصيام أو مفطرات الصيام. تعلمون إخواني وأخواتي بأن أصول المفطرات ثلاث، أصول المفطرات ثلاث: الأكل والشرب والجماع، هذه أصول المفطرات، ولذلك أجمع العلماء على أن هذه أصول المفطرات. هناك ما هو في معنى الأكل، هناك ما هو في معنى الشرب، هناك ما هو في معنى الجماع، هذه مسائل غاية في الأهمية، ولذلك يكثر عند الناس مثل هذه الأشياء، وقد يحتاج الناس إلى بعض الأمور لا سيما التداوي، فربما أشكل عليهم قضية التلبس بمثل هذه الأشياء، هل هي من المفطرات أم غير أم أنها من غير المفطرات. ولذلك الله جل وعلا قال: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه الآية فيها ذكر مسألة الأكل والشرب، فكلوا واشربوا حتى يتبين، يعني في الليل كلوا واشربوا، وأما في بعد طلوع الفجر فيمسك الإنسان عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع حتى تغرب الشمس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وأما الجماع في قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، الآية، فأباح الله الجماع في الليل، أما النهار فهو من أعظم المفطرات. لماذا؟ لأن فيه الكفارة المغلظة، فيه الكفارة المغلظة. ولذلك هذه أصول المفطرات: الأكل والشرب والجماع. هناك بعض النوازل كما ذكرت أنا قبل قليل هي في واقع الأمر قد يكون لها يعني عمل في السابق، ولكن ليس بمثل هذه الصورة الموجودة الآن في دنيا الناس. من هذا ما يتعلق بالقطرات. القطرات الآن كثير من الناس يحتاج إلى قطرة العين، قطرة الأنف، قطرة الفم، قطرة الأذن، هذه مهمة جدا. فبعض الناس لديه أمراض، بعض الناس لديه ربما يكون أمراض مستدامة أو أمراض طارئة فيحتاج إلى هذه القطرات. تأخير هذه القطرات إلى الليل إن أمكن، هذا هو الذي يذكره العلماء من باب الأفضلية والأكملية. أما إذا لم يستطع وإنما يحتاج إلى هذه القطرات حال الصيام، فينظر إلى حال إلى مكان القطرة، إلى مكان وضع القطرة. فإذا كانت القطرة في الأنف أو في الفم فهذا مفطر. لماذا؟ لأن الفم والأنف مدخلان إلى الجوف، مدخلان اعتياديان رئيسان إلى الجوف، ولذلك كل ما دخل مع الفم أو مع الأنف مما هو في معنى الطعام أو في معنى الشراب أو مما هو يسيل مثل القطرات هذه التي يتداوى بها الإنسان فهذه من المفطرات، هذه المفطرات. فأي قطرة يدخلها الصائم عن طريق أنفه أو عن طريق فمه فهي مفطرة، ولذلك إذا احتاج إليها مضطر الصائم وضعها ثم قضى هذا اليوم، قضى هذا اليوم. أما قطرة العين وقطرة الأذن فإن العين والأذن ليس مدخلان إلى المعين وليس مدخلان إلى الجوف، حتى ولو شعر المتعاطي لهذه القطرة بطعمها في فمه أو في حلقه، إلا يذكر بعض العلماء إذا كان الشخص مشقوق طبلة الأذن ووضع ما يسمى بغسيل الأذن، قالوا هذا يفطن لأنه يدخل إلى الجوف، يدخل إلى الجوف. عموما بالنسبة لقطرة الأذن ولقطرة العين لا يفطران أو لا تفطران، فيجوز للصائم أن يستعمل قطرة العين وأن يستعمل قطرة الأذن، أن يستعمل قطرة العين وأن يستعمل قطرة الأذن. الأمر الثاني ما يتعلق بالبخاخات، بالبخاخات، والبخاخ يعني معروف وهو يعني أشبه بالبخار الممزوج ببعض الأشياء التي هي نوع من أنواع المضادات الحيوية، يتناوله الإنسان إما في الفم أو في الأنف، يسمى بخاخ الأنف، يسمى بخاخ الفم، خاصة من يعاني من مرض الربو أو يعاني أزمة في الشعب في الجهاز التنفسي مثلا، وكذلك من يعاني مشاكل في الجيوب الأنفية، فهؤلاء قد يحتاجون إلى مثل هذه البخاخات التي هي نوع من أنواع التداوي، نوع من أنواع التداوي. بالنسبة للبخاخ لا يفطر في قول جماهير أهل العلم من المعاصرين، لأنه ينتهي إلى مكان الألم أو ينتهي إلى مكان الضيق مثلا سواء في الأنف أو إلى منطقة الرئتين، إلى منطقة الرئتين، ولو دخل شيء من البخاخ لا سيما بخاخ الفم سال شيء يسير فإن هذا مما هو معفو عنه، القاعدة الشرعية أن اليسير معفو عنه وله أصل وهو قضية المضمضة للصائم، فلم يمنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصائم من المضمضة ولم يمنعه من الاستنشاق، لكن منع الصائم من المبالغة في الاستنشاق، كما في حديث لقيط بن صبورة في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدخول شيء من هذا البخار يسيل، لأن بعض الأطباء يقولون يوجد نوع يسيل جزء منه، هذا لا يضر ولله الحمد والمن، ولذلك الصائم الآن إذا تمضمض سيبقى أثر الماء في لسانه وربما غلبه ودخل شيء منها مع لعابه، ولذلك لا يضره الصوم ولله الحمد والمن. أيضا من المسائل والنوازل ما يتعلق بالمراهم، المراهم والكريمات، وأيضا ما تستعمله النساء من المكياج أو غير ذلك، هذا لا يضر الصائم حتى ولو وجد طعمه في لسانه، ولذلك الإنسان الذي يستعمل المراهم الجلدية هذه أو كذلك مثل ما ذكرت أن المرأة تستعمل المكياج مثلا حتى لو وجدت ذلك أو وجد طعم ذلك في لسانه فإن هذا لا يضره ولله الحمد والمنة، والصوم صحيح، والصوم صحيح. فمن الناس أن يحتاج إلى هذه المراهم، لديه إشكالات صحية، لديه مشاكل جلدية، لديه حساسية، عنده أكزيما، عنده مشاكل أخرى، فيحتاج إلى مثل هذه الكريمات والمراهم ولا تضره ولله الحمد والمنة. أيضا من النوازل أو من المسائل المهمة ما يتعلق بمعجون الأسنان، معجون الأسنان يجوز للصائم أن يستعمله بشرط أن يحتاط من عدم دخول شيء إلى جوف، وجرت العادة أن من يستعمل فرشاة الأسنان أنه لا يبتلع شيء سواء كان صائما أو غير صائم، لكن نحن نذكر من باب الاحتياط بمعنى لا يتغرغر مثلا، احتياطا لقول النبي عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فبعض الناس قد بعد انتهائه من تفريش أسنانه قد يعني يبالغ في الغرغرة أو شيء فينتبه الصائم لهذا، ولذلك يجوز استعمال فرشاة الأسنان بالنسبة للصائم، ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في منع الصائم من الاستياك بعد الزوال. وتعلمون المسألة خلافية، فمشهور المذهب على أن الصائم له أن يستاك قبل الزوال ويكره بعد الزوال، لكن هذا ليس عليه دليل، بل الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك في كل أحيانه ولم يفرق صلى الله عليه وسلم، ومن فرق ذكر علة عليلة لا تصرح أن تكون يعني أن لا تصرح أن تكون علة تؤثر في الحكم. مسألة أخرى ما يتعلق بإبرة السكري، مرض السكري عافى الله الجميع، ما يسمى بالأنسولين. كثير من المسلمين أو يوجد من المسلمين ما لديه مرض السكري ويأخذون الإبرة هذه، إبرة الأنسولين، فهل هذه الإبرة تفطر؟ الجواب لا، الجواب لا، لا تفطر، لأن هذه الإبرة تتجه إلى البنكرياس فتفرز الأنسولين الموجود في البنكرياس. وهناك الآن تطور في الطب فيما يتعلق بعدم استهداف البنكرياس، وإنما خلايا أخرى أو أعضاء في الجسم أخرى تفرز هذه المادة. ولذلك يجوز للصائم أن يأخذ إبرة السكري، لأن أغلبهم الآن قبل غروب الشمس بنصف ساعة، بربع ساعة، بعشر دقائق يستعد للأكل، ولذلك يجهز نفسه بأخذ إبرة السكري، وهذا لا بأس به ولا يضر الصائم ولله الحمد والمن. أيضا من النوازل فيما يتعلق بقضية الأقراص التي يأخذها من لديهم أزمات قلبية أو لديهم مشاكل في الشرايين، وهي حبة صغيرة تعطى لمريض القلب يضعها تحت لسانه، يضعها تحت لسانه. أفتى مشايخنا، أفتى علماؤنا ومشايخنا بأن هذا لا يضر الصائم، لأن هذه لا تدخل جرما إلى المعدة، وإنما تذوب مع اللعاب تحت اللسان وتتجه إلى الشرايين، ولذلك لا تضر الصائم ولله الحمد والمن. فيجوز لمن عنده إشكالات في القلب في الشرايين أن يستعمل هذه الأقراص الصغيرة التي توضع تحت اللسان. أيضا عندنا من المسائل والنوازل ما يتعلق بالتحاميل، سواء الشرجية أو المهبلية، هذه كلها لا تضر الصائم. ومن ذهب من أهل العلم من الفقهاء المتقدمين على أن ما يستعمله الإنسان من التحاميل الشرجية يضر الصائم، لأن الأمعاء تمتص ذلك حتى تنقله إلى المعدة، يعني هذه مسألة، وإن كان كثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن من استعمل هذه التحاميل بمثل هذه الصورة فإنه يفطر، لكن الراجح بأنه لا يفطر، لأن المنطقة هذه ليست مدخلا رئيسيا إلى المعدة، وكون الأمعاء تمتص مثل هذا الشيء، هذا لا يعني أن كل ما في الجسم إذا امتص شيئا أنه يضر الصيام. ذكرت قبل قليل ما يتعلق بالمراهم والأدوية التي الجلدية مثلا وشيء من هذا القبيل. ولذلك إذا احتاج الصائم التحاميل الشرجية أو المهبلية بالنسبة للمرأة، لأن هناك من يعاني عنده إشكالات، عنده أمور كثيرة، هذا كله لا يضر الصيام ولله الحمد. طبعا نحن عندنا قاعدة نذكرها: الأفضل والأكمل والأحسن والأولى، إن استطاع الإنسان أن يجعل هذا في الليل فلا شك أنه، لكن إن لم يستطع لا بأس بذلك ولله الحمد والمنة. كذلك ما يتعلق بالفحوصات التي ربما تحتاجها المرأة، خاصة ما يتعلق مثلا بأطفال الأنابيب، ما يتعلق بتنظيف الرحم، ما يتعلق بأشياء كثيرة. يوجد من النساء تقول هناك مواعيد دقيقة في المستشفيات أو العيادات، لا يمكن، لو أنني رفضت الموعد، تأخرت عن الموعد، سيضرب لي موعد بعيد جدا أتضرر فيه، فلا حرج في ذلك، وهذا لا يضر صومها ولله الحمد والمن. عندنا أيضا ما يتعلق بالإبر. الإبر تعرفون إخواني وأخواتي أنها على نوعين: إبر وريدية وإبر عضلية. الإبر العضلية التي تضرب في العضل، والوريدية التي تضرب في أو تعطى عن طريق الوريد، عن طريق الأوردة. هذه الإبر على نوعين: إبر مغذية وإبر غير مغذية، يسمونها مضادات حيوية، يسمونها كذا. فالإبر المغذية مثل الجلوكوز ومثل ما يسمى بالمغذي المحلول، هذه مفطرة. لماذا؟ لأن في معنى الأكل والشرب، ولذلك الذي يعطى المغذي أو الجلوكوز أو يعني ما له تسميات يشعر بانتعاش، فهو مستغن عن الطعام والشراب، مستغن عن الطعام والشراب، ولذلك هذه مفطرة. فالقاء أو الضابط في هذا أن كل إبرة سواء كانت في عضل، مع أن هذا مستبعد في العضل بالنسبة للمغذية طبعا، وفي الوريد وهو الغالب في الوريد لأن الوريد يدخلون عن طريق الوريد فيستعيض بها عن الطعام والشراب تفطره. أما إذا كانت الإبر هذه غير مغذية سواء أعطيت في الوريد أو أعطيت مثلا في العضل فإن هذه لا تضر الصائم ما دام أنها غير مغذية. يوجد من الناس أجرى عملية وحاب أن يصوم فيعطى مضادات حيوية عن طريق الوريد، موجود هذا في يعني غرف العمليات أو العناية الفائقة، فيسأل يقول هل لي أن أصوم؟ إذا كان حاب يصوم ما في بأس، وجود هذا المغذي أو وجود هذا المضاد الذي هو يدخل عن طريق الوريد هذا لا يفطره إلا إذا أضيف مع المحلول اللي هو الجلوكوز أو المغذي أو المحلول، فيكون المفطر بسبب ماذا؟ بسبب المحلول وليس بسبب هذا المضاد الحيوي. بارك الله فيكم. إذن قاعدة أن جميع الإبر التي يتعاطاها الإنسان أو يستعملها لابد من تقسيمها إلى قسمين، إبر مغذية وإبر غير مغذية. الإبر المغذية هذه مفطرة لأنها في حكم الأكل والشرب، وأما الإبر غير المغذية سواء كانت يعني في العضل أو في الوريد فإنها لا تفطر الصائم ولله الحمد والمنة. عندنا الآن ما يعني يتعلق بالغسيل الكلوي، أسأل الله تعالى أن يمن على كل مريض بالشفاء وأن يكتب الأجر للجميع. طبعا هناك تنوع في الآن بالنسبة للغسيل الكلوي، هناك ما يسمى بالكلية الصناعية، هناك أنواع جديدة الآن تعطى عن طريق يعني أسفل السرة أو من السرة، يعني يعطى ما يسمى بالغسيل الكلوي. حقيقة اختصارا للوقت، جميع أنواع الغسيل الكلوي مفطرة، جميع أنواع الغسيل الكلوي مفطرة. بالنسبة لحالة الغسيل عن طريق الكلية الصناعية هذه تخرج الدم ثم تعيده بعد تصفيته وتنقيته، وكذلك الحالة الثانية أيضا يضاف إليها بعض المواد التي هي تنعش الجسم وأيضا تضيف إلى الدم إضافات ينتعش بها المريض. ولذلك مريض الكلى يفطر خاصة أنه يحتاج إلى ذلك، ولمرض الكلى يعانون أثناء الغسيل الكلوي عافاهم الله وكتب أجرهم، ولذلك يقضون هذه الأيام إلا إذا كان لديه فشل كلوي لا يستطيع الصوم أو حذر من الصيام فالله عذره ينتقل إلى الإطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ينتقل إلى الإطعام وكأنه صائم ولله الحمد والمن. ولذلك القاعدة في هذا أن جميع أنواع الغسيل الكلوي بجميع أجهزته هي من المفطرات. مسألة أخرى ما يتعلق بلقاحات كورونا، ونحن نعيش ولله الحمد على آخر أيام كورونا، وإن شاء الله البشائر كثيرة على أن هذا الداء وهذا البلاء وهذا الفيروس الآن قد ولى إلى إن شاء الله إلى غير رجعة، صلى الله تعالى يحفظ جميع المسلمين. اللقاحات هذه أيضا لا تفطر، فإذا كان شخص لديه موعد أخذ لقاح لكورونا وكان في النهار له ذلك وصيامه صحيح ولله الحمد والمن. أيضا ما يتعلق بالمسحات اللي يسمونها البي سي آر، المسحات هذه أيضا لو اضطر إليه الإنسان، جاء سفر عنده موعد لديه مثلا عمل، ممكن أن سواء كانت في الفم أو الأنف، مسحة الأنف أو مسحة الفم كل هذا لا يفطر ولله الحمد والمن. عندنا مسألة التبرع بالدم، التبرع بالدم بالنسبة للصائم هل له ذلك وهل يفطر فيما لو إذا تبرع بالدم؟ هذه نرجعها لمسألة الحجامة. مسألة الحجامة مسألة من المسائل الخلافية، والخلاف فيها قوي في القديم والحديث، والسبب في ذلك مجموعة نصوص وأحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة أو واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء أمام هذه الأحاديث على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول تضعيف هذه الأحاديث والقول بأن الحجامة لا تفطر، وهذا مذهب الجمهور. وهناك من الجمهور من صحح هذه الأحاديث وهو المذهب الثاني، لكنه قال بأنها منسوخة، قال بأنها منسوخة. القول الثاني وهو مذهب الحنابلة واختيار جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق على أن الحجامة مفطرة، وذلك لصريح قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمهجوم، أفطر الحاجم والمهجوم. وأحاديث أخرى أيضا في هذا الباب. ولذلك الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الحجامة مفطرة، أن الحجامة مفطرة. ولا يخفاكم بأن الفصد، الفصد أشد من الحجامة، فالفصد في العروق، أما الحجامة فهي في الشعيرات، الحجامة في الشعيرات، أما الفصد فيذهب إلى العرق، يذهب إلى العرق الدموي هذا، فيخرج الدم بشكل كبير. طيب، إذا قلنا التبرع نخرجه على ماذا؟ على الحجامة، لأن أشبه شيء به الحجامة. ولذلك الذي يظهر بأن الصائم لا يتبرع بدمه، لا يتبرع التبرع هذا اللي لتر ولترين أو لتر ونص مثلا، هذا لا يتبرع. إذا تبرع في نهار رمضان أفطر. أما ما يتعلق بالفحص اللي هو يفحص مثلا مرضى السكر، أو الفحص اليسير هذا الذي يؤخذ من المريض في المستشفى في قنينة صغيرة، هذا لا يضر بحول الله. عندنا مسألة ما يتعلق بالمسافر إذا سافر. القاعدة الشرعية أن السفر رخصة من الرخص التي يفطر بها المسافر في رمضان أو في أي يعني صوم من الصيام الذي يصوم، وذلك لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام صام وأفطر في السفر، وكان يحث على الفطر لمن يشق عليه الصوم. والعلة هي مجرد السفر، العلة مجرد السفر. حتى لو سافر الإنسان سفرا مريحا في وسيلة نقل كطائرة مثلا ولا يشعر بتعب، فإذا أحب أن يفطر يفطر، لأن ليست العلة المشقة، لا، وإنما العلة السفر، السفر ذاته. ولذلك العلماء اختلفوا بعد إجماعهم على مشروعية، على رخصة الفطر في السفر، اختلفوا في الأفضلية، فذهب فريق إلى أفضلية الصوم، وذهب فريق إلى أفضلية الفطر، وتوسط فريق فقال: إن كان يشق عليه فالفطر أفضل، وإن كان لا يشق عليه فالصوم أفضل، فالصوم أفضل. وهذا جمع بين الأقوال، خاصة وأن لدينا مجموعة أحاديث تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام، وأقر بعض أصحابه على الصيام، وحديث أخرى يقول فيها: ليس من البر الصيام في السفر، ولما رأى رجلا مضللا عليه قال، سأل عنه قالوا صائم، قال كلكم خير منه، إلى آخر. عندنا الآن مسألة اللي خاصة السفر بالطائرة فيما يتعلق ب يعني خروج المسافر على الشمس أو طلوع الشمس على المسافر. أذكر لكم أمثلة وبالمثال تتضح هذه المسائل. الشخص الآن في المدرج ولم تقلع الطائرة بعد، الطائرة ما أقلعت بعد، وغربت الشمس وهو في المدرج، فالطائرة على عندها استعداد للإقلاع، غربت الشمس عليه وأفطر. ثم لما طارت الطائرة ظهرت على الشمس، وإذا بالشمس حية، فهذا لا يجعل الإنسان يقضي. لماذا؟ لأنه أفطر بنص. ما هو النص؟ غروب الشمس: فأكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأول الليل غروب قرص الشمس، فغرب عليه قرص الشمس، فلذلك لا يقضي، لا يقضي، لأنه هو الذي ظهر على الشمس، هو الذي ذهب إلى الشمس وأفطر بنص. الحالة الثانية: بعض الناس الآن مثلا قبل غروب الشمس بربع ساعة مثلا أقلعت الطائرة، باقي على الإفطار ربع ساعة، فأقلعت الطائرة والشمس موجودة تتضيف الغروب، وكان هو إلى جهة الغرب، إلى جهة المغرب، وبقيت الشمس معه، هل يفطر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الشمس ما غاب، لأن الشمس ما غاب. طيب، قد يقول قائل هذا سيشق عليه لأنه سيلاحق الشمس، والشمس لن تغرب، لأنه كلما اتجه إلى جهة المغرب بقيت الشمس معه. نقول له يفطر، يفطر ويقضي هذا اليوم، لأن الشارع الحكيم علق الفطر بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم. لذلك إذا ما استطاع وشق عليه ذلك يفطر ويقضي يوما من الأيام. طيب يقضي بعد ذلك. طيب بالنسبة للمسافر في الطائرة وهو صائم ثم مر على منطقة يجد تحته فيها ظلام كأن في ليل تحت هذه المنطقة، وهذا يحصل حقيقة في بعض المناطق، فهل العبرة بمكان المنطقة التي مر عليها بحيث يرى بأن أو قيل له بأن غربت الشمس على هذه المنطقة، أم العبرة بمكانه الذي يظهر والله أعلم؟ وإن كانت المسألة فيها بحث أن يظهر أن العبرة بمكانه، أن العبرة بمكانه، فيتنبه الإنسان لهذا. عموما إخواني وأخواتي الحديث معكم شيق ولا يمل، لكن أعتقد بأنني فيما يظهر أتيت على أهم ما ينبغي التنبيه عليه من هذه المسائل المتعلقة بالصيام، مع وصيتي لنفسي ولكم بالاستعداد لهذا الشهر استعدادا إيمانيا، استعدادا بالطاعة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى. هناك مجموعة يعني مسائل صرفت عنها نظر لأنها معروفة لدى يعني الشريحة الكبيرة من الناس، أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يسر لنا طريق الطاعة والعبادة، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. وبعد شكر الله وحمده والثناء عليه لا يسعني إلا أن أشكر ولاة الأمر وأدعو لهم بالتوفيق والصلاح، وأسأل الله تعالى أن يبارك في أوطاننا وفي بلدنا، وأن يحفظه من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار، كما أثني بالشكر إلى جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في مدينة سكاكة والنخبة العاملة مع الشيخ حسين، وعلى هذه الجهود المشكورة والمذكورة، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته في دار كرامته، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.